هذا هو الشريط الرابع من كتاب السلطان محمد الفاتح. نواصل القراءة تحت عنوان معركة غلطة البحرية. لقد كان منظر هذه السفن بأشرعتها المرفوعة تسير وسط الحقول كما لو كانت تمخر عباب البحر من أعجب المناظر وأكثرها إثارة ودهشة. ويرجع الفضل كل الفضل في ذلك إلى همة السلطان وموهبته، وإلى مقدرة المهندسين الأتراك وكثرة الأيدي العاملة التي قامت بتنفيذ ذلك المشروع الضخم بحماس ونشاط. ولقد تم كل ذلك في ليلة واحدة، واستيقظ أهل المدينة البائسة صباح يوم 22 من إبريل على تكبيرات الأتراك المدوية وهتافاتهم المتصاعدة وأناشيدهم العالية وموسيقاهم العسكرية، وأطلوا من فوق أسوارهم فرأوا تحت أعينهم 70 سفينة عثمانية في الميناء برجالها ومعداتها، وانتشرت بين أهل القسطنطينية نبوءة تقول ستسقط القسطنطينية عندما ترى سفن تمخر على اليابسة. وهكذا أصبحت السفن البيزنطية في توجس دائم وحذر لا ينقطع، وظلت على هذه الحال إلى آخر الحصار. واضطر الإمبراطور قسطنطين إذا أهاز العمل العسكري الرائع أن يغير خططه ومواضع أجناده، ويضع في هذا الجانب من السور عددا كبيرا من الجند لمراقبته. ثم دعا جوستينيان وبعض كبار رجال الجيش واجتمع بهم وشاورهم في أمر السفن العثمانية الرابضة في ميناء القرن الذهبي، واجتمع رأي المؤتمرين على وجوب التخلص منها، وذلك بمباغتتها في جوف الليل وإحراقها. وأسند الإمبراطور إلى جاكومو كوكو قيادة هذه الحملة التدميرية، وأخذ يعد لذلك. وتسرب الخبر إلى أهل غلطة فأبلغوه إلى السلطان محمد الثاني وأطلعوه على دقائق الخطة وكيفية تنفيذها كما طلبوا من الإمبراطور البيزنطي، والمؤتمرين تأجيل هذه العملية ليوم آخر حتى يمكنهم الاشتراك معهم فيها. وفي فجر يوم 24 من إبريل بعث الجنويون سكان غلطة مرة أخرى إلى السلطان العثماني ينبئونه بما تم بين المؤتمرين. فبعث السلطان من فوره عدد من الجند ومعهم المدافع والعدة اللازمة لاقتناص السفن واصطياد العدو. وفي يوم 28 من إبريل غادرت السفن البيزنطية ميناء غلطة للانقضاض على السفن التركية الراسية في القرن الذهبي، ولكن لم تكد السفن البيزنطية تقلع من مراسيها وترفع أشرعتها حتى لمح ضوء نار أشعلت فجأة في قمة برج غلطة كأنما كانت تنذر الأتراك بإقلاع السفن البيزنطية. واقتربت السفن حتى كادت تلمس بعضها البعض، واندفع القائد كوكو بسفينته حتى يكون له شرف السبق في تدمير السفن العثمانية، ولم تكد تقترب من غرضها وهدفها حتى دهمتها قذيفة ضخمة أعقبتها قذيفة أخرى فلاقتها فلقتين وغاصت في الماء. وظنت بقية السفن البيزنطية أن سفينة قائدهم كوكو ما زالت تجد في سيرها وترمي بقذائفها السفن التركية، وقد كان دوي المدافع وصوت الانفجارات يغطي جو المعركة. وتقدم سفينة أخرى فداهمتها أيضا قذيفة فحرقتها وأصابتها بعطب كبير، فهرع بحارتها وعادوا بها مسرعين وقد مالت إلى الغرق ونجوا من موت محقق. واضطرت بقية السفن البيزنطية إزاء ما حل بسفينة القيادة وزميلتها إلى الفرار بحالة من الذعر شديدة، وخافت من القذائف التي أخذت تلاحقها. وقبض الأتراك على بعض بحارة السفينة الغارقة الذين لم يتمكنوا من الهرب فقتلوهم. فانتقم الإمبراطور قسطنطين لذلك وعلق على أسوار القسطنطينية رؤوس 260 من أسرى العثمانيين المسلمين. وجهز الإمبراطور قسطنطين حملة ثانية لحرق السفن العثمانية بقيادة جستينيان، ولكنها فشلت كما فشلت الحملة السابقة، وتفوق الأسطول التركي على السفن الرومية العملاقة، وكاد جستينيان أن يقع في الأسر لولا أن أسرع بالفرار وهو لا يكاد يصدق أن ينجو. وكان لهذه الهزيمة التي مني بها الروم أثر سيء في نفوس المحاصرين، وحزن لذلك الإمبراطور قسطنطين والقائد الجنوي جستينيان، فقد فشلت الآمال وتحطمت، وضاع جانب كبير من الثقة بالنفس، وظهرت بوادر الفشل والهزيمة على وجه كل من الإمبراطور والقائد، وقام نزاع حاد بين البنادقة والجنويين في المدينة، وصل إلى حد الصدام المسلح واللكم بالأيدي والبصق في الوجوه. وتحزب لكل من الفريقين بعض الأهالي بين مناصر ومعاد، واتهم كل فريق الآخر بأنه سبب الفشل البحري، وكادوا يقتتلون لولا تدخل الإمبراطور قسطنطين في الوقت المناسب. وقام الإمبراطور بنصح زعماء الفريقين وناشدهم بالنصرانية التي يدينون بها أن يراعوا قبل كل شيء المصلحة المشتركة التي توجب عليهم التعاون لرد الخطر الكبير الذي يتهددهم جميعا. واستمر الأتراك في دك أسوار المدينة تنفيذا للخطة المرسومة والتي تقتضي نقبها، واستمر البيزنطيون في محاولة إصلاح ما ينهدم من السور ليل نهار، ويحاولون جهدهم سد الثغرات وإفراغ الخنادق من الأنقاض. وازداد مركزهم ضعفا على ضعف، فعددهم قليل وعملهم شاق مجهد، علاوة على تناقصهم المستمر. وكان عليهم الدفاع عن أسوار طويلة ضعيفة مهدمة أمام مدفعية متفوقة وعدو لا يرحم. واستمر الحال على هذا النحو إلى آخر اليومين الأولين من شهر مايو أيار سنة 1453 ميلادية، وبدأ يظهر للعيان جليا نقص المؤن داخل المدينة، وخاصة الخبز والنبيذ. وفي أثناء هذه الظروف القاسية أرسل الإمبراطور قسطنطين سفينتين إلى إيطاليا ليستغيث قيادة الأسطول البندقي، وليطلب إليهم أن يهب قائد الأسطول البندقي في الأرخبيل مسرعا لمعاونة القسطنطينية في محنتها القاسية. ولكن هذه البعثة البحرية التي كانت ترجو أن يتحقق آخر أمل في إنقاذ العاصمة البيزنطية علمت بأن الأسطول البندقية في الأرخبيل قد غادر المنطقة، وأيقنت أن لا فائدة في الذهاب إلى البندقية والتحدث مع رئيس جمهوريتها أو قيادتها البحرية، لذا رجعت خائبة حزينة. الحرب النفسية. أمر السلطان محمد الثاني بالهجوم على الأسوار، وأن يكون ذلك الهجوم مركزا وعنيفا ضمن خطة أعدها بنفسه أيضا لإضعاف العدو. وكررت القوات العثمانية عملية الهجوم على الأسوار ومحاولة تسلقها مرات عديدة بصورة بطولية بلغت غاية عظيمة من الشجاعة والتضحية والتفاني. وكان أكثر ما يرعب جنود الإمبراطور قسطنطين صيحاتهم وهي تشق عنان السماء وتقول الله أكبر الله أكبر، فتنزل عليهم كالصواعق المدمرة. وبدا للبطريرك ولعظماء القسطنطينية ومعهم القائد الجنوي جون ديستينياني أن يترك الإمبراطور الشاب قسطنطين العاصمة ويذهب إلى مكان آخر يستطيع منه إدارة المعركة، وتأليب الدول والإمارات النصرانية على العثمانيين علهم يضطرون إلى رفع الحصار عن العاصمة. ووضع جستينيان إحدى سفنه تحت تصرف الإمبراطور، ولكن قسطنطين رفض العمل بهذا الرأي، وذكر للمجتمعين أنه قد أخذ على نفسه عهدا أن لا يتخلى عن عاصمته وشعبه في هذه المحنة، ولم يتمالك عينيه من البكاء، فانهمرت منهما الدموع وبكى من حوله من المؤتمرين لبكائه، وكان منظرا حزينا مؤثرا غاية التأثير. وبعث الإمبراطور قسطنطين رسولا من قبله إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وسائر إمارات الغرب يحملون رسائل إلى زعمائها تبين لهم الخطر المحدق بالقسطنطينية وتحثهم على المبادرة إلى إرسال المعونة والنجدة قبل فوات الأوان، وفيما هم فيه من ضيق وهم وتفكير فيما يعملون عمد السلطان محمد الثاني إلى تشديد الحصار على القسطنطينية من ناحية السور القائم على ميناء القرن الذهبي، ونصب المدافع التركية القوية على الهضاب الواقعة خلف غلطة، وأخذت هذه المدافع تطلق قذائفها الكثيفة، ووصلت هذه القذائف إلى الميناء وأصابت إحدى القذائف سفينة جنوية تجارية فأغرقتها في الحال، فذعرت بقية السفن ولاذت بالفرار، واتخذت من أسوار غلطة ملجأ لها، واشتكى الجنويون إلى السلطان من إغراق سفينتهم وهم على الحياد، فوعدهم بالتعويض عن سفينتهم. وظلت السفن العثمانية تهجم على ميناء القرن الذهبي المرة تلو الأخرى، وتحاول جاهدة كسر سلسلتها الحديدية ولكن دون فائدة، كما ظل الهجوم العثماني البري في موجات خاطفة وسريعة الكرة تلو الأخرى. وكان السلطان محمد الثاني يرمي من توالي الهجمات وإطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع ليلا ونهارا إلى إنهاك قوى المحاصرين وعدم تمكينهم من أن ينالوا أي قسط من راحة وهدوء بال، وهكذا أصبحت نفوسهم مرهقة مكدودة وأعصابهم تعبة مجهودة تثور لأي سبب، وأصبح كل واحد منهم ينظر إلى زميله ويقرأ في وجهه أمارات الذل والهزيمة والفشل، وبدأوا يتحدثون علنا عن طرق النجاة والإفلات بأرواحهم وما يتوقعونه من الأتراك إذا ما اقتحموا عليهم مدينتهم. وعقد الإمبراطور قسطنطين مؤتمرا ثانيا اقترح فيه أحد رجاله مباغتة الأتراك بهجوم شديد عنيف لفتح ثغرة توصلهم بالعالم الخارجي، وبينهم في مجلسهم يتدارسون هذا الاقتراح قطع عليهم اجتماعهم جندي رومي جاء يلهث، وأخبر الإمبراطور قسطنطين بأن الأتراك قد شنوا هجوما شديدا مكثفا على وادي ليكوس، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب على فرسه وذهب إلى مكان القتال وكان لا يزال دائرا، فاستدعى الجند الاحتياطي ودفع بهم إلى هذا الموقع، واستمر القتال إلى آخر الليل حتى انسحب الأتراك. وفي الرابع عشر من مايو نقل السلطان محمد مدافعه من هضاب غلطة لتساعد المدفعية الموجودة عند باب القديس رومانوس، وليضاعف ضربات مدافعه ويكثفها في أضعف نقطة في السور البري، وقد قاوم المدافعون سواء الروم أو اللاتين الذين وحدهم الخطر مقاومة باسلة. وإلى جانب هذه الهدمات المتعاقبة التي قامت بها القوة العثمانية في البر والبحر، كان السلطان محمد الثاني يفاجئ عدوه من حين لآخر بفن جديد من فنون القتال والحصار وحرب الأعصاب، وبأساليب جديدة وطرق حديثة مبتكرة غير معروفة للعدو. ففي السادس عشر من مايو سمع بعض المحاصرين من أهل القسطنطينية ضربات شديدة تحت الأرض أخذت تقترب شيئا فشيئا منهم، وحمل الخبر إلى الإمبراطور وأركان حربه، ثم شاع في المدينة كلها، وخف أركان الحرب إلى المكان المشار إليه، وأدرك المهندسون البيزنطيون أن الأتراك يحفرون أنفاقا خارج السور ليدخلوا المدينة من تحت الأرض، وقررت القيادة البيزنطية أن تحفر نفقا تجاه نفق الأتراك حتى إذا التقى النفقان وجد الأتراك أنفسهم في أرض معركة حددها لهم عدوهم. وجد العثمانيون في عملهم وهم لا يعلمون شيئا مما يدبر لهم، واستمروا يحفرون، وما أن وصلوا إلى الفجوة التي حفرها الروم حتى تملكهم الفرح وظنوا أنهم اهتدوا إلى سرداب خفي يوصل إلى المدينة، ولكن هذه الفرحة لم تطل، فلم تكد أعينهم تلمح الضياء حتى صب الروم عليهم الغاز والنفط والمواد الملتهبة، فمنهم من اختنق واحترق، ومنهم من ولى وعاد أدراجه مبتعدا عن تلك المكيدة المحكمة التي أعدتها القسطنطينية لهم. لكن هذا الفشل لم يفت في عضد العثمانيين، فعاودوا حفر أنفاق أخرى وفي مواضع مختلفة من المنطقة الممتدة بين إكرقب وشاطئ القرن الذهبي، وكانت مكانا صالحا للقيام بمثل هذا العمل، وظلوا على ذلك حتى أواخر أيام الحصار. وقد أصاب أهل القسطنطينية من جراء ذلك خوف عظيم وفزع لا يوصف، حتى صاروا يتوهمون أن أصوات أقدامهم وهم يمشون إن هي إلا أصوات خفية لحفر يقوم به العثمانيون. وكثيرا ما كان يخير لهم أن الأرض ستنشق ويخرج منها الجند العثمانيون ويملؤون المدينة، فكانوا يتلفتون يمنة ويسرة ويشيرون هنا وهناك في فزع ويقولون هذا تركي هذا تركي، ويجرون هاربا من أشباح يحسبونها أنها تطاردهم. وكثيرا ما كان يحدث أن تتنقل العامة الإشاعة فتصبح وكأنها حقيقة واقعة رآها أحدهم بعيني رأسه، بل وجرى هربا من التركي صاحب العمامة الكبيرة والسروال الفضفض والشارب الرهيب. وهكذا داخل سكان القسطنطينية فزع شديد أذهب وعيهم، حتى لكأنهم سكارى وما هم بسكارى، فريق يجري وفريق يتأمل السماء، ومجموعة تتفحص الأرض، والبعض يبحلق في وجوه البعض الآخر في عصبية زائدة وفشل ذريع. ولم يكن عمل الأتراك هذا هينا، فإن هذه الأنفاق التي حفروها قد أودت بحياة كثير منهم، فماتوا اختناقا واحتراقا في باطن الأرض، كما وقع الكثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر الروم، فقطعت رؤوسهم وقذف بها إلى معسكر السلطان. ورغم عدم النجاح الذي أصاب القوة العثمانية، فقد أثارت هذه البسالة الفائقة والشجاعة النادرة إعجاب أهل القسطنطينية ودهشتهم وحيرتهم في كيفية مواجهة هذا الخطر الشديد. ولم تهن عزيمة السلطان محمد الثاني بما ألم بقواته من أذى وفشل في بعض الأحيان، بل زاد ذلك من تفاؤله وثقته بالنصر الذي سيحرزه بتأييد الله تعالى له. وكان يبحث بين الحين والحين عن فكرة جديدة وخدعة فريدة يفاجئ بها عدوه، ولم يطل تفكيره ودراسته هذه المرة أيضا في إيجاد خطة جديدة فاجأ عدوه بها، واعتبرت أحدث اختراع في عصره في فن حصار المدن وتدمير القلع. فقد استيقظ أهل القسطنطينية في صباح 21 مايو، فإذا بهم يرون أمامهم قلعة ضخمة شامخة من الخشب أكثر ارتفاعا وعلوا من السور الخارجي، وذات 3 طوابق قد كسيت كلها بالجلود السميكة المبللة بالماء لئلا تؤثر فيها النار والنبال. وكان في كل طابق منها عدد من الجنود يحملون القذائف ومختلف أدوات القتال، وتحمل في أسفلها التراب والأحجار والأخشاب لردم الخنادق، وفي أعلاها سلالم من الحبال عصبت أطرافها بكلاليب يلقونها على أعلى السور فتنشب فيه ليمر عليها الجند العثمانية كالقنطرة، بينما كان النبالة يصوبون نبالهم وحملة الأقواس يوجهون سهامهم إلى كل من يظهر رأسه من المدافعين فوق السور. وقد هال أهل القسطنطينية أمر هذه القلعة الجبارة، ووقف الإمبراطور قسطنطين ومن معه من مساعديه وأركان حربه ينظرون إليها في عجب ودهشة وفزع. ورأى المؤرخ البندقي باربارو صديق الإمبراطور هذه القلعة الجبارة فقال: لو اجتمع جميع نصارى القسطنطينية على أن يصنعوا مثل هذه القلعة لما صنعوها في شهر، وقد صنعها المسلمون الأتراك في ليلة واحدة بل في أقل من 4 ساعات. وأقيمت هذه القلعة الجبارة تجاه باب القديس رومانوس الذي يدافع عنه جستينيان، وكان هذا القائد قد عجز عن إصلاح الثغرات الخارجية التي تحدثها المدافع التركية بسبب هذه القلعة الجبارة الواقفة بالمرصاد، بل أخذت القذائف الحجارية الضخمة تنهال من هذه القلعة نفسها فيما أخذت هي تقترب من السور. وتسلق كثير من الأتراك السور بالسلالم المعدة لذلك، وحمى القتال واشتد الخطر، ولاح للإمبراطور أن الهزيمة في هذه المعركة لابد واقعة، فقاتل هو ورجاله قتال المستميت، وصاروا يقذفون القلعة بالمواد الملتهبة وأكثر من القذف عليها، فما لبثت أن احترقت الجلود المبتلة التي تكسوها والتهمتها النيران، وانتهت المعركة وكانت نهايتها وبالا على العدو، إذ تحطمت 4 أبراج بما فيها من جند معتاد والتهمتها النيران، وامتلأ الخندق بالتراب والحجارة، وانسحب العثمانيون مرة أخرى أمام دفاع البيزنطيين الشديد. ويذكر المؤرخ التركي ضياء شاكر أن السلطان محمد الفاتح ما زاد على أن ابتسم عندما رأى قلعته الخشبية كومة من الرماد، وقال لمهندسه مصلح الدين: غدا نصنع 4 أخرى غيرها. وهكذا أصبح أهل القسطنطينية في هم دائم وقلق مستمر، يتطلعون ذات اليمين وذات اليسار وإلى فوقهم وأسفل منهم، لا يدرون من أين يدهمهم الخطر والهلاك، وأخذوا يهربون من واقعهم القاسي إلى الأوهام والخيالات وأحلام اليقظة، فجعل بعضهم يتصور أن جيشا مجريا عظيما بقيادة البطل هنياد قد زحف لتخليص القسطنطينية، وتصور بعضهم الآخر أن أسطولا عظيما قادما من البحر لإنقاذهم، وظن الآخرون أن الملائكة ستغيثهم في آخر لحظة وتدمر أعداءهم، بيد أن هذه الخيالات سرعان ما كانت تنقشع وتتبدد، ويشعر أصحابها أنها ما هي إلا أضغاث أحلام أمام الوقائع الجارية المرة التي تراها أعينهم وتحسها. فقد كانت مدافع الأتراك الضخمة تحدث دويا تنخلع له القلوب، وتحدث تخريبا في أسوار المدينة لا طاقة لهم بإصلاحه. وركز العثمانيون ضرب المدافع البعيدة المدى وشديدة الانفجار في 3 نقاط، من ناحية باب أدرنة، ومن ناحية باب القديس رومانوس، ومن ناحية الباب الثالث العسكري. ووضع سكان المدينة المحاصرة أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، وعيل صبر الإمبراطور، فدعا إلى عقد اجتماع في قصره، وساد الحضور جو من الكآبة والألم، وارتسمت على وجه الإمبراطور أمارات الجد والإعياء، ونصح وكيل البطريرك الإمبراطور قسطنطين أن يغادر المدينة وينجو بنفسه، ولكن الإمبراطور أبى هذه النصيحة وأصر على البقاء في عاصمته، وأخذ يجهش بالبكاء، وأخذ المؤتمرون يبكون أيضا لبكاء إمبراطورهم. ثم أغمي عليه لشدة ما أصابه من الغم الشديد، ولكثرة ما كان يسمع من بعيد من دوي القذائف التركية وهي تدق السور وصيحات الجنود الأتراك العالية وتهليلهم وتكبيرهم الذي كان يصم الآذان. وفي 26 من مايو تجمعت السحب الكثيفة في سماء القسطنطينية وانعدمت الرؤية، وتشاءم الشعب الرومي من ذلك، وزاد من هلاعهم واضطرابهم أن انقض نيزك من السماء على قبة كنيسة سانت صوفيا كاد يخطف الأبصار، فازداد الناس تشاؤما واشتد بهم الكرب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وركب كبار الرهبان إلى الإمبراطور وأفتوا له بمبارحة المدينة، فقد ظهرت أمارات تشير إلى سقوطها في يد العدو بعد أن رفع الله عنها حمايته ورعايته. وسمع الإمبراطور قسطنطين هذا القول فغشي عليه وسقط إلى الأرض. وعندما أفاق قال لمن حوله: إذا كانت هذه إرادة الله فأين نفر من غضبه؟ وهكذا كانت حال القسطنطينية في أيامها الأخيرة وهي تدنو من نهايتها: كرب شديد وفزع عظيم وحيرة قاتلة وأحلام وأماني ما أبعدها عن الواقع. الهجوم الأخير العام. مضت 7 أسابيع والحصار قائم والحرب دائرة، ونتج عن ذلك تهدم أجزاء كثيرة من السور وأبراجه، وامتلأ الخندق بالأنقاض بعد أن كلت أيدي المدافعين عن رفعها. وأصبح أمام السلطان محمد الثاني 3 أماكن للهجوم على المدينة واقتحامها: الأول ما بين تقفور سراي وباب درنة، والثاني في وادي ليكوس عند باب القديس رومانوس وهو أكثر الأماكن تهدما وانهيارا، والثالث بالقرب من الباب العسكري الثالث. ولما تمكن السلطان محمد الثاني من خطته، وبعد أن عرف ما عرف من حال المدينة وما فيه سكانها من كرب وضيق، بعث برسالة إلى الإمبراطور قسطنطين مع رسول يدعى حمزة اسفنديار أغلو. وكان بين السفير العثماني والإمبراطور البوزنطي صداقة متينة ومعرفة قديمة، دعاه فيها إلى تسليم المدينة قبل أن يشتد القتال وتراق الدماء وتنهب المدينة وتنتهك حرماتها ويقتل رجالها وتسبى نساؤها وأطفالها وتباع في الأسواق. واقترح السلطان على الإمبراطور أن يخرج من المدينة هو وأهله وحاشيته ومن يرغب أن يخرج معه من الشعب البيزنطي، وعرض عليه أن يكون حاكما للمورة كما كان من قبل. أما عمن يبقى من السكان فقد تعهد السلطان العثماني في رسالته بألا يلحق بهم أذى، ومن شاء منهم الخروج فليخرج في أمان، ومن شاء البقاء فله ذلك وهو وممتلكاته في رعاية السلطان وحماية الدولة. ونظرا لما كان بين السفير العثماني حمزة اسفنديار وبين الإمبراطور قسطنطين من معرفة قديمة، فقد صارح كل منهما الآخر ولم يكتم عن صاحبه سرا. ونصح السفير حمزة الإمبراطور بالتسليم، وأخبره بأنه لا قدرة له بمقاومة السلطان العثماني، وأنها فرصة مناسبة لإنهاء الصدام بين الرومان والمسلمين والبدء بحياة يسودها حسن الجوار وحسن المعاملة. وحمل السلطان محمد الثاني سفيره اسفنديار أغلو كلمة حاسمة، وهي أنها في حالة رفض الإمبراطور هذا المسعى الأخير للصلح فسوف لا ينتظر من السلطان إلا حربا فاصلة تسقطه عن عرشه وتحرمه من عاصمته وتلحق به وبرعيته أفدح الأضرار وأشد الأخطر. واجتمع الإمبراطور بأهل مشورته وعرض عليهم الأمر الذي جاء به السفير العثماني، وكشف لهم ما دار بينهما من حديث صريح، وطلب منهم أن يعلنوا عن رأيهم، فمال بعضهم إلى التسليم وإنهاء هذه الحرب التي قد ظهرت نتيجتها، لكن جستينيان ونفرا من رجال الحرب أصروا على مواصلة القتال مهما تكن نتائجه. عندئذ رد الإمبراطور قسطنطين رسول السلطان وصديقه القديم دون نتيجة إيجابية، وحمله رسالة شفوية قال فيها إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم، وإنه يرضى أن يدفع له الجزية. أما القسطنطينية فإنه قد أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته، فإما أن يحفظ عرشها أو يدفن تحت أسوارها. فلما بلغ السلطان العثماني ما قال قسطنطين قال: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. الهجوم الأخير العام.
وعمد السلطان محمد الثاني إلى مضاعفة الضرب بالمدفعية الثقيلة والتركيز على المناطق التي حدد منها الهجوم العام، وأمر بأن تستمر المدفعية في إطلاق قذائفها ولا تتوقف. وفي نفس الوقت تمكن المهندسون الأتراك من صنع مدفع من طراز جديد يرمي قذيفته إلى أعلى فتتخطى السور وتسقط في قلب المدينة، كما هي الحال في مدافع الهاون التي تستعملها الجيوش الحديثة. وأحدثت قذائف هذا المدفع تدميرا لبعض المناطق، وأشاعت الخوف والاضطراب والفوضى في سكان المدينة، ووصلت قذائفها إلى وسط العاصمة. وعقد السلطان العثماني مجلسا حربيا في خيمته، حضره وزراؤه وكبار قادة جيشه والشيوخ والعلماء للنظر في الموقف وما يجب اتخاذه. وطلب السلطان من الحاضرين أن يعرب كل منهم عن رأيه بصراحة وفي حرية تامة، فأشار عليه بعضهم بالمبادرة إلى الهجوم العام على المدينة فورا وقبل أن يتسرب اليأس إلى نفوس الجند، وأشار آخرون بآراء أخرى. ثم خلص المؤتمرون إلى رأيين. الرأي الأول، وكان لخليل باشا وزير السلطان، وهو رجل مسن حذر وذو تجارب واسعة، وكان وزيرا لوالد السلطان ثم وزيرا له، ولم يكن السلطان الشاب متعلقا به إلا أنه أبقاه في منصبه رجاء ألا يعدم منه رأيا نافعا. وكان البعض يتهمه بممالأة البيزنطيين، وخلاصة رأي خليل باشا أنه لا داعي لبذل هذا المجهود العنيف في أخذ هذه المدينة، ولا داعي لكل هذه العمليات الحربية، ولا مبرر لإراقة الدماء بهذا الشكل للاستيلاء على المدينة، فهي ستسقط من تلقاء نفسها إن عاجلا أو آجلا. وأشار بعد ذلك بعدم قبول أوروبا النصرانية بسقوط القسطنطينية، وهي حصن عظيم من حصون النصرانية وركيزة من ركائزها، فالبندقية سوف تتدخل بأسطولها، وكذلك هنياد المجري وإسكندر بيك الألباني، ثم إن المدينة بعد ذلك حصينة واللاتين متفقون فيها مع الإغريق. ولقد مضى وقت طويل وبذل مجهود كبير ولم تسقط المدينة، لذا فمن الخير ترك المدينة مؤقتا حتى تزداد قوة العثمانيين، وعندها سوف يسقطونها بكل سهولة. وكان الرأي الآخر لزيغنوس باشا الألباني، قائد الجنود غير النظامية، وهو رجل ألباني الأصل اعتنق الإسلام وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله جهادا مشكورا، وسمى مركزه وكان قريب عهد بالشباب، فهو ممتلئ قوة ونشاطا وآمالا، وكان بينه وبين خليل باشا حقد دفين ومنافسة حادة. وتمثل زغنوس باشا بالإسكندر المقدوني الذي استطاع فتح آسيا بجيش صغير واستهزأ بالخطر القادم من الغرب، فبين أن الدول الأوروبية النصرانية وخاصة الجمهوريات الإيطالية منقسمة على نفسها، وهي تضيع الوقت الثمين في الخصومات وعلى مسائل تافهة. ووضح أنه حتى لو استطاعت أوروبا أن تتفق فيما بعد، فهي لن تقدر على إرسال قوة كبيرة لتخليص القسطنطينية في الوقت المناسب، ولا يجب التفكير في ترك المدينة قبل أن يتم فتحها. وأيد ذلك الرأي قادة الجيش الآخرون وأركان حرب السلطان كما عضده العلماء بكل قوة، وعلى رأسهم الشيخ آق شمس الدين والشيخ أحمد القراني خوده معلم السلطان. وأنهى السلطان مجلسه بعد أن درس نفسية رجاله وما يجيش في صدورهم. وما أن وقف السلطان للانصراف من المجلس حتى أخبر جميع رجاله أن الهجوم قريب وسوف يأمر به في أقرب فرصة ممكنة، فعلى وجوههم البشر والفرح وقوي أملهم بالفتح القريب. وفي 27 من مايو أيار أمر السلطان محمد الثاني جنوده بالصيام تطهيرا لنفوسهم وتقوية لعزائمهم وإرادتهم، وأمرهم بالإكثار من الصلاة وذكر الله والدعاء، وزار بنفسه في ذلك اليوم سور المدينة من بحر مرمرة بالقرب من القرن الذهبي، وتفحص أجزاءه بدقة، ورأى بعيني رأسه ما أحدثته المدافع من ثغرات، وبحث عن المواضع الضعيفة في السور والتي هي في حاجة إلى الدك والهد، وأمر السلطان قائد المدفعية بتكثيف الضرب والتركيز على السور عند وادي نهر ليكوس، ونظم الفرق التي ستقوم بالهجوم العام، وعندما تأكد من تنفيذ خطته وأوامره قام بزيارات مفاجئة إلى كل أقسام جيشه، وأخذ يشجع الجنود ويثير فيهم روح التضحية ويقوي فيهم الثقة بالنفس ويؤملهم بالنصر، وحتى يضمن عدم تدخل سكان حي غلطة من الجنويين طالب منهم الامتناع عن تقديم أي مساعدة للمدينة المحاصرة، ووعدهم بالتعويض في حالة حدوث خسائر فيهم، وأرسل من نادى بين جنوده بأن المدينة ستترك لهم 3 أيام يغنمون فيها ما قدروا عليه، وأقسم لهم بالله على ذلك. وكان لهذا الوعد الأخير أثر قوي في نفوس الجنود، فزادهم قوة على قوة، وصح عزمهم على انتزاع النصر مهما كلف من ثمن، كما وأن السلطان أصدر أوامره لجميع جنده باحترام النظام وبالطاعة التامة، وبألا يبوح أحد ألا يبرح أحد موقعه حتى يؤذن له، وأوعد من يخالف ذلك بالجزاء الشديد. وفي مساء نفس اليوم 27 أوقد الجنود العثمانيون النيران والمشاعل والقناديل، وكذلك أشعلت الشموع على رؤوس الرماح حول معسكرهم، فتصاعد الضوء إلى السماء في وهج شديد، وتعالت صيحات الجنود العثمانيين المدوية، ودقت طبولهم ونفخ في أبواقهم، فظن أهل القسطنطينية لأول وهلة أن النار قد اندلعت في معسكر الأتراك وأسطولهم، وعزوا ذلك إلى مساعدة السماء لهم في محنتهم، ولشد ما كانت حسرتهم وألمهم عندما رأوا الجنود والدراويش يتواثبون ويرقصون ويغنون ويكبرون، وعند منتصف الليل أطفئت الأنوار والمشاعل، وغشي معسكر العثمانيين ظلام دامس وسكون شامل، وأمضى السلطان محمد الثاني اليوم التالي في إكمال استعداداته الأخيرة، فطاف بالسور مرة أخرى يزداد من التعرف عليه، كما قصد في نفس اليوم إلى مرسى أسطوله في بشكتاش يصحبه أمير البحر حمزة باشا حتى يطلعه بنفسه على ما اتخذه من الاستعدادات، وطلب إليه السلطان أن يشرك جميع الأسطول في الهجوم العام، وأن تصطف القطع الحربية حول السور الواقع على بحر مرمرة حتى يتمكن الجنود من تسلقه بالحبال والسلالم ويقتحمون المدينة. ولما أحس الإمبراطور قسطنطين باقتراب الهجوم العام وشعر بدنو أجله وقرب سقوط ملكه وعرشه أقام ابتهالا عاما، فقام موكب من رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك يصحبهم النساء والأطفال والشيوخ، وحملوا معهم صور العذراء والذخائر المقدسة، وطافوا في شوارع المدينة وهم يبكون وينتحبون ويمزقون شعورهم وينشدون الأناشيد الدينية الحزينة ويضرعون إلى الله أن يحميهم وينجيهم من الهلاك أو يلطف بهم عندما تقع البلية. ثم قصدوا إلى أسوار المدينة، فصعد القسس والرهبان ومعهم صور العذراء إلى الشرفات والأماكن المرتفعة لا سيما عند باب القديس رومانوس، وسادهم جميعا شيء من السكون والهدوء، ثم خطب فيهم الإمبراطور قسطنطين وحوله كبار رجال دولته ومستشاريه العسكريين وخاصته من القسس والرهبان، فكانت آخر خطبة له حثهم فيها على الصبر والتضحية في سبيل الوطن، ثم التفت إلى كل من البنادقة والجنويين فشكرهم وأثنى عليهم وحثهم على مواصلة الدفاع في سبيل الوطن والذود عن النصرانية التي وصفها بأنها في محنة كبيرة، وأعلن أنه سيدافع عن شرف عشره حتى الموت. وكانت خطبة رائعة حقا، بكى كل من كان حوله، وغرورقت عينا الإمبراطور بالدموع لتأثره الشديد، وخيل للجميع أن نهاية الآلام قد اقتربت، ورجوا التأييد من الله، وأملوا أن ينزل عقابه على الأتراك الذين يذيقون أبناءه وأحباءه أشد العذاب. وهكذا صرفت الآلام الشديدة أهل القسطنطينية إلى آمال بعيدة عن التحقيق، وجعلتهم يسعدون بعض الوقت في دفء هذه الآمال قبل أن يأتيهم اليوم المشؤوم الذي أصبح منهم قاب قوسين أو أدنى. وفي الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 29 مايو كان بدء الهجوم العام، فسمعت فجأة في معسكر العثمانيين دقة ضخمة بالطبل التركي الشهير إذانا للجند بالتأهب والاستعداد، ثم تتابعت الدقات في جميع أرجاء معسكرات الجنود العثمانيين، ونفخ في الأبواق إذانا ببدء القتال. وقد أثارت هذه الأصوات الفزع والرعب في قلوب أهل القسطنطينية، وهرع كثير منهم إلى الكنائس التي دقت أجراسها تشبها بالعثمانيين عندما نفخوا في الأبواق. وانطلق الجنود العثمانيون يهجمون على السور من البر والبحر طبقا للخطط المرسومة دون خوف من الموت، واندفعوا اندفاع تستيل الشديد بروح قوي وعزيمة شديدة ونفوس لا تعرف التردد والخوف. وكان أشد الهجوم وأعنفه قد ركز في منطقة وادي ليكوس، وقسم السلطان القائد المقاتلين إلى أقسام تقدمت منها الفرقة الأولى وهي من جنود الروملي، وكان بينهم عدد كبير من النصارى الكاثوليك من الألمان والمجرمين والإغريق والإيطاليين، ومعهم المتطوعون حديثو العهد بالجندية إلى الأمام، حتى إذا صاروا على مرمى قوس من الأسوار توقفوا وأخذوا يمطرونه بالقذائف والسهام تساعدهم المدفعية لدك الأسوار وشل حركات جند العدو وعدم السماح له بحرية الحركة. ورغم ذلك رد عليهم المدافعون بالمثل، وكانت الغاية من دفع هؤلاء الجند في الطليعة استنزاف دماء الأعداء وإنهاكهم واستهلاك ذخيرتهم. ثم اندفعت فرقة ثانية فجأة تحت هذا الوابل من القذائف من النبال تحت السور نحو السور، وأقاموا عليه مئات السلالم لتسلقه، فأسرع المدافعون وقلبوا هذه السلالم بمن كان عليها، وقذفوا وراءهم الصخور والجلاميد، ولم يمنع ذلك المهاجمين من معاودة التسلق مرة بعد أخرى في محاولات مستميتة لاقتحام السور وفتح ثغرة لدخول المدينة. واستمر القتال على هذه الصورة العنيفة المديرة نحو ساعتين، وأمر السلطان محمد الثاني جنوده بالانسحاب، وفي نفس الوقت أصدر أمرا دفع بموجبه القسم الثاني من جنوده وهم جنود الأناضول إلى الهجوم ومعاودة الاقتحام من هذه النقطة الحيوية. أما المدافعون فقد ظنوا لأول وهلة عند انسحاب المهاجمين أن العثمانيين قد دحروا ونكسوا على أعقابهم وعدلوا عن مواصلة القتال، ولكنهم فوجئوا بهجوم أشد وطأة وعنفا من الهجوم الأول. ولاح نور الصباح وأصبحت الرؤية واضحة تماما، واندفع الجنود الأتراك يهجمون على السور وقد لبسوا الدروع، فأدرك قسطنطين خطر الموقف وشعر بانهيار خطوط دفاعاته أمام ضغط العثمانيين، ونشط جستينيان وجنوده المدرعون المتمرسون وقاوموا هذا الهجوم العنيف مقاومة مستميتة عنيفة، وصبوا قذائفهم ونيرانهم الحامية على المهاجمين، وقلبوا السلالم التي تمكن العثمانيون من تثبيتها على السور، وغامرت القذائف والسهام العثمانيين بغير هوادة، وتهاووا سرعا على الأرض، ولكن ذلك لم يزد الأتراك إلا حماسا وشدة، وأمر السلطان بسحب جنوده واستعمال المدفعية مرة أخرى، فنصبت في أقرب مكان من السور وأخذت تطلق قذائفها على جستينيان وجنوده، وزحف الجنود الأتراك تحت ستار من الدخان الكثيف وهجموا مرة أخرى، ولكن جستينيان وجنوده مذرعة ثبتوا لهذا الهجوم أيضا. وبينما كان القتال على أشده عند السور البري، كان هناك قتال آخر لا يقل عنفا وشدة وضراوة في البحر، فقد أخذت السفن العثمانية بقيادة أمير البحر حمزة باشا في بحر مرمرة، وكذا السفن العثمانية الراسية في القرن الذهبي أمكنتها مقابل السور، وأخذ الجنود البيزنطيون يطلقون عليهم القذائف والسهام، ورغم كثافة نيران الروم فقد قام فريق من الجند العثمانيين بتسلق السور بالسلالم والحبال بعد تثبيتها بالخطاطيف والكلاليب، والتحموا في صراع عنيف مرير مع المدافعين الذين هبوا إلى قذف السلالم إلى البحر وإطلاق النيران والسهام والزيت المغلي على العثمانيين. وقد أهاد هذا الهجوم الشديد كلا الطرفين وزادهم ثباتا على القتال والنزال، واستعملت في هذه الحرب الأساليب القاسية جدا، ولم يتورع كلا الفريقين عن إيقاع أشد الأضرار بالآخر، وكان السلطان محمد الثاني يقذف بجنوده في كل مرة حتى يحقق غرضه ويصل إلى هدفه، وهو انهيار حالة العدو المعنوية. أما في الشمال فقد جمع قرجهبك قواته وشن هجوما عنيفا على العدو حتى استطاع أن يزحزح المدافعين عن أماكنهم، ووثب جنوده في التو على أنقاض السور المتراكمة، وتمكن أحد المهاجمين الأتراك من قتل قائد المنطقة بعد مبارزة عنيفة شطره نصفين، وبمقتله انهارت مقاومة فرقته ومعاونيهم في الدفاع عن هذا الجزء من المدينة وولوا هاربين. وفي الحال تدفقت جموع العثمانيين نحو المدينة من هذه الناحية، وعند ذلك دفع السلطان بفرق الانكشارية الذين لم يشتركوا في القتال بعد، فتقدموا في وادي ليكوس كالأسود الضارية ليقابلوا رجالا قد أنهكهم التعب والجوع وأثخنتهم الجراح، تقدموا بصياحهم الداوي وتكبيراتهم القوية، وكانوا يطلقونها بملء أفواههم: الله أكبر الله أكبر. واقتربوا من الأسوار الداخلية وقتلوا من وجدوا من المدافعين، وداس بعضهم بعضا من شدة الحماس وضراوة الاندفاع، ووصل بعض الانكشارية إلى داخل المدينة وارتقوا الأسوار من الداخل وأزالوا علم الإمبراطور وعلم البندقية ورفعوا العلم العثماني. وفي هذه الأثناء جرح القائد جستينيان جرحا بليغا، فحمل إلى مكان بعيد وجعل يجود بنفسه، ثم نقل إلى سفينته الراسية وراء السلسلة في القرن الذهبي، ومن هناك نقل إلى جزيرة خيوس حيث قضى نحبه، وقيل إنه مات قبل وصوله إليها. ولما رأى الإمبراطور قسطنطين الأعلام العثمانية ترفرف داخل المدينة توجه شمالا ولا يعرف أحد مقصده، هل يريد الاستمرار في القتال أو الهرب، لكنه وجه بجموع العثمانيين تتدفق إلى المدينة كالسيل الجارف من ذلك المكان، ونزل عن حصانه وخلع ملابسه القيصرية وسل سيفه وأخذ يضرب به ذات اليمين وذات الشمال حتى كلت يده، وأصابه أحد الجنود الأتراك بضربة سيف قاتلة فخر صريعا، ولم يقف شيء بعد ذلك في وجه الأتراك، فقد فتحت لهم جميع الأبواب والمنافذ حتى السرية منها بعد أن فر حماتها وذهبوا يلتمسون النجاة لأنفسهم، وتزاحم الناس يدفع بعضهم بعضا والكل يطلب النجاة لنفسه. وتسمر كثير منهم مكانه مستسلما للعثمانيين راكعا متذللا متضرعا سائلا الإبقاء على حياته. أما عن القتال البحري فجرى كعادته ولم يستطع أي من الفريقين دحر الآخر، لكن عندما رأى المدافعون الأعلام العثمانية فوق الأبراج القائمة على السور البري أصيبوا بذهول وخيبة أمل وانهارت دفاعاتهم، فمنهم من استسلم بمركبه ومنهم من فر بسفينته بعيدا عن ميدان القتال يطلب النجاة ويتلمس طريقا للخلاص. وهكذا وبعد حصار دام 51 يوما كانت كلها معارك وصراعا عنيفا سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين على يد بطل شاب له من العمر 23 سنة وتحلى بمواهب فذة في القيادة وإدارة الحروب وشن المعارك. وحقق هذا البطل للمسلمين أملا غاليا ظل يراودهم 8 قرون حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا، فلقد كان القدر قد ادخر هذا الشرف لهذا البطل، ولقد كانت الكلمة النبوية القديمة مدخرة له: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. الفصل الرابع: القسطنطينية تحت أقدام الجنود العثمانيين. حالة المدينة أثناء تدفق الجنود العثمانية: دخول سلطان محمد الثاني مدينة القسطنطينية وتسميته بالفاتح، صدى استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في العالم. القسطنطينية تحت أقدام الجنود العثمانيين. حالة المدينة أثناء تدفق الجنود العثمانيين: لقد تملك الفزع والرعب بادئ الأمر سكان القسطنطينية، فقد قتل الإمبراطور قسطنطين وجمع كبير من الجنود الذين التفوا حوله، أما عظماء المدينة وأشرافها وكبراؤها فمنهم من لقي حتفه في المعركة، ومنهم من هرب فارا بجلده، ومنهم من مات كمدا، ومنهم من انتحر، والكثير منهم عاش ينتظر المصير المجهول ذليلا مهموما. وحاول عدد كبير من سكان المدينة بمختلف أعمارهم الهرب إلى الميناء يدفعون بعضهم بعضا، وقتل أثناء ذلك العدد الوفير خاصة من النساء والأطفال، ولم تجد صيحاتهم واستغاثاتهم شيئا، فكل واحد مشغول بنفسه يفكر في مستقبله وفي الحفاظ على حياته، وقد ترك كل فرد من أسرته ينجو بمهارته من القتل. والتجأ جمع غفير إلى كنيسة سانت صوفيا وغيرها من الكنائس معتقدين أنهم وجدوا الأمان، وتوهموا أن القديسين سيحمونهم لا محالة من اعتداء العثمانيين عليهم، وأن الملائكة ستنزل من السماء وتجعل من العدو ترابا، وأغلقوا أبواب الكنائس وتوسلوا إلى الله بيسوع وأمه أن يحفظ عليهم حياتهم، فقد كانوا يعتقدون أن العثمانيين قوم غلاظ الأكباد كساة أجلاف، لذا فسوف يمعنون فيهم تقتيلا وتذبيحا بغير رحمة، وربما كان لهؤلاء عذرهم في هذا الاعتقاد، فهم يعرفون سيرة الفاتحين مع الشعوب المغلوبة، وهم يذكرون كيف دخل الصليبيون مدينتهم قبل ذلك الوقت بقرنين ونصف، وما ارتكبوه فيها من القتل والتدمير وهتك الأعراض، وما قاموا به من أبشع الأعمال وأفظعها التي كانت آثارها لا تزال ماثلة في القسطنطينية إلى اليوم يتناقلها الأبناء عن الآباء. ودخل الجنود العثمانيون المدينة بعد حرب ضروس وقتال مرير وضحايا عديدة وشهداء أبرار، وسيطروا على الموقف وحطموا المقاومة والجيوب التي كانت لا تزال قائمة، ولم يكن الأمر هينا بالنسبة للعثمانيين، فإن كثيرا من أهالي المدينة والجنود الأروام الذين تركوا مراكز دفاعاتهم في الأسوار قد صعدوا إلى أسطح المنازل وأخذوا يقذفون منها العثمانيين بالأحجار الضخمة وقطع الحديد المحمية والأخشاب المشتعلة متحصنين في أماكنهم مستميتين في القتال والنزال، ولم يجد الأتراك بدا من مقاتلتهم والقضاء عليهم، وأصبحت المدينة بذلك غانمة للفاتحين. واستمر القتال طيلة اليوم الأول، واستبيحت المدينة ثلاثة أيام، استولى فيها الجنود العثمانيون على مغانم كثيرة، وسبوا الكثير من الرجال والنساء والولدان. وكان السلطان محمد الفاتح أثناء ذلك واقفا على الأرض أو ممتطيا جواده ينظر إلى جنوده وهم يدخلون من كل صوب المدينة التي استعصت على الفاتحين من قبله، وإلى أعلامه وهي ترفرف بأيديهم وتخترق الحواجز المنيعة داخلة إلى قلب المدينة. وأقبل رجال الفاتح ووجوههم مضيئة فرحة عليها أمارات البشر والبهجة والسعادة، وجعلوا يهنئون السلطان بالنصر والفتح، ولم تزد إجابة الفاتح عن قوله حمدا لله، ليرحم الله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد ولشعبي الفخر والشكر. دخول الفاتح مدينة القسطنطينية. وفي الظهر من اليوم الرابع توجه السلطان الفاتح إلى القسطنطينية على ظهر جواده في موكب حافل يتبعه وزراؤه وقواده وجنوده البواسل، ودخلها من باب القديس رومانوس، وقد أعجبته المدينة بآثارها الرائعة ومبانيها الفخمة، وكانت هتافات جنوده تدوي في الجو ما شاء الله ما شاء الله، ليحيى سلطاننا ليحيى سلطاننا. ولما بلغ الفاتح منتصف المدينة توقف عن السير وخطب في من حوله وقرأ عليهم بلغة عربية فصحى البشارة النبوية الكريمة: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وهنأهم بالنصر وأوصاهم بالثبات وعدم الغرور والتمسك بالفضيلة وحسن المعاملة والرأفة بسكان المدينة، وأمرهم بالكف عن القتل والسلب والنهب، وسار بموكبه المظفر في الشارع المؤدي إلى كنيسة سانت صوفيا، وترجل أمام الباب وانحنى ووضع حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا له. ولما اقترب من الباب وصل إلى مسامعه أصوات خافتة حزينة هي أصوات الصلوات والدعوات التي كانت تقام فيها. وقصد الفاتح إلى أحد أبواب الكنيسة، وكان بابا منيعا حصينا فوجده مغلقا. فلما علم الراهب راعي الكنيسة بمقدم السلطان ورفاقه أمر بفتح الباب على مصراعيه، وانتاب الناس خوف عظيم لحضور سلطان العثمانيين بعمامته الإسلامية الكبيرة، وتوجسوا شرا وانقطعوا عما كانوا فيه من صلاة، وساد بينهم صمت رهيب وكأنما على رؤوسهم الطير. وتوجه سلطان الفاتح إلى المذبح حيث قابله رجال الكنيسة وكانوا مختبئين خلفه وتحت المناضد وخلف الستائر، فأحسن السلطان استقبالهم وأكد حمايته ورعايته لهم، وأمر الراهب أن تستمر الصلاة كما كانت من قبل وأن يبقى كل إنسان في مكانه دون أن يجزع. وسجد الفاتح مرة أخرى يشكر الله ويحمده، ثم طلب من الراهب أن يصرف المصلين ويأمرهم بالعودة إلى منازلهم آمنين على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ونزل هذا الكلام بردا وسلاما على هؤلاء الناس، وظهرت على وجوههم الراحة والاطمئنان. ثم طلب السلطان الفاتح من أحد المؤذنين أن يؤذن للصلاة، فصعد المذبح وأذن للصلاة لأول مرة في هذه الكنيسة العظيمة ذات التاريخ العريق، فأصبحت سانت صوفيا مسجدا جامعا من أعظم مساجد الإسلام، وما زال حتى اليوم يعرف بجامع آيا صوفيا. ثم أعلن السلطان أن أول صلاة جمعة قادمة ستقام فيه، فأخذ العمال في إعداده لذلك، فرفعت الصلبان وصور القديسين والقديسات، وما كان على الحائط غطي بطبقة من الكلس، وأعد إعدادا لائقا لأداء فريضة الجمعة. انتهى الشريط الرابع وله بقية على